نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا أن نرحب في هذه الحلقة بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
هذا السؤال من المستمع أبو عبد الكريم، يقول فيه: يطلب منكم فضيلة الشيخ توجيها مباركا كريما حول أهمية العدل بين الزوجات، وأيضا العدل بين الأبناء من الزوجات، وبارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. لا يخفى أن تعدد الزوجات في شريعة الإسلام جاهز ومباح. الله عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والمراد بالعدل الذي يجب تحقيقه هو العدل الذي يستطيعه الإنسان ويقدر عليه، وذلك يشمل التسوية بين الزوجات في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمبيت، والمعاملة التي تليق بكل واحدة منهن. ولا شك أن ذلك أيضا لا يشمل الأمور القلبية التي لا يستطيع الإنسان أن يتصرف فيها، فالزوج ليس مطالبا به، لأن هذا الأمر ليس في مقدور الإنسان وهو خارج عن إرادته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، ويقصد بما لا يملك ما يأتي من الميل القلبي لبعض النساء دون بعض. وأيضا الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والعدل في الميل القلبي مما لا يستطيعه الإنسان ولا يقدر عليه. أما ما يتعلق من العدل بين الأولاد ذكورا وإناثا في ما يعطيه لهم، فلا شك أنه العطية يجب أن تكون بالسوية، والتسوية تقتضي أنه للذكر من مثل حظ الأنثى. ويدل لوجوب التعديل في العطية حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: أعطاني أبي عطية ف قال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لوالده: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والحديث متفق عليه. فالواجب هو التعديل بين الأولاد على نحو ما ذكرنا. والذي يفرق بين أولاده في العطية بالإضافة للإثم الذي يلحقه، فإن ذلك مما يوغر صدور بعضهم على بعض ويزرع بينهم العداوة والبغضاء، فلا يجوز للإنسان أن يميز في العطية أو لبعض أولاده دون بعض. ولكن مما أحب أن أنبه عليه وأشير إليه أن ما كان من العطايا من قبل النفقة وما في حكمها لا يلزم التسوية فيه، بل إن ذلك يجب مع الحاجة. فمثلا لو أعطى للبنات مما يصلح لجنسهن من الذهب أو الثياب، فلا يلزم أن يساوي الأولاد بذلك. والله أعطى البنت ذهبا فيأتي الولد يقول أعطني مثلها أو أعطني قيمة ذلك، لا يلزمه لأن أعطى هذا، لأن هذا من باب النفقة مما ينفقه الآباء على بناتهم. وكذلك ما صلح للذكور من النساء لا يلزم التسوية فيه، مثلا لو أن الأب اشترى للابن سيارة أو زوجه، فلا تأتي البنت وتقول لابد أن تعطيني مثلا قيمة السيارة أو نصف قيمتها أو نصف نفقات الزواج، لأنه إنما أعطاه هذا لأجل ما قام به من الحاجة. وكذلك أحب أن أنبه إلى أن الأب أيضا فيما يتعلق بالمحبة فإنه ينبغي له أن يحرص على أن يكون الأولاد لديه كلهم بالسوية، فلا يؤثر بعضهم على بعض المحبة، وهذا هو هدي السلف الحرص على. لكن لو أنه مال إلى بعضهم دون بعض ميلا قلبيا فإن ذلك لا يكون فيه إثم عليه ولا غضاضة، لكن ينبغي ألا يظهر ذلك بين الأولاد فيسبب بينهم الحسد والتباغض لأجل ذلك. لكن أيضا يعني لو أن أحدهم اتصف بأحد الصفات التي توجب تشجيعه بأن يكون أحدهم صاحب طاعة أو أحدهم بارا بوالديه أو أحدهم محافظا على الصلوات فأثنى عليه خيرا أمامهم تشجيعا له، وأيضا تشجيعا لهم ليتأسوا به في فعله، فإن ذلك سائغ وقد رخص فيه بعض السلف. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع بعث برسالة عبر جوال البرنامج، في سؤاله الأول يقول ما حكم قراءة القرآن على الميت قبل دفنه؟
نعم، قراءة القرآن على الميت قبل دفنه أو حتى بعد وضعه في القبر بدعة لا أصل لها، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين ولا الأئمة المهديين من فعل ذلك بالميت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فالخير كل الخير بالاقتصار على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الأئمة الراشدون وترك ما لم يفعلوه. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول ما حكم قراءة القرآن الكريم بالمصحف للمرأة أثناء الدورة وهي تلبس القفازات أثناء قراءتها؟
لا بأس بالمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من غير مس للمصحف، بأن يكون ذلك مثلا من حفظها أو تقلب ورقاته عن طريق حائل أو كان يكون عن ورقة أو عود أو نحو ذلك، أو تقرأه من شاشة الجوال، وما في حكم ذلك. فإذا كان قراءة الحائض خاصة دون الجنب للقرآن من دون مس للمصحف فإن ذلك جائز. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول طلقت زوجتي وانتهت عدتها وتزوجت بغيري، فهل يجوز لي أن أتزوج شقيقتها في دون مأجورين؟
نعم، ما دام أن هذه المرأة قد طلقتها وانتهت عدتها فإنه يجوز لك أن تزوج بأختها، لأن تحريم أخت الزوجة كان على وجه التعقيد، يعني ما دامت أختها في ذمتك وفي حبالك، فإذا أنت طلقتها وتمت عدتها جاز لك أن تتزوجها، أن تتزوج الأخت الأخرى. نعم،
أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين يسأل يقول أنا أقوم الليل ولا أصلي إلا ركعتين فقط، فهل يلزمني غير ذلك؟ وأطلب منكم أن تدعوا لي أن ييسر الله أمور زواجي.
الإنسان إذا قام الليل فإنه يصلي ما كتب الله عز وجل، فإن أطال القراءة في الصلاة قصر عدد الركعات، وإن قصر في القراءة أكثر من عدد الركعات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي 12 ركعة ويصلي الوتر. فالمسلم إذا قام من الليل عدد الركعات هو بحسب طول الصلاة وقصرها، يعني تكثير العدد الركعات من عدمه. المهم أنه يقوم من الليل ويختم بالوتر، هذا هو المشروع. وإذا كان على الوجه الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من 12 ركعة مع الوتر فهذا هو الآكد، وإن صلى ما شاء له من قليل أو كثير فكل ذلك جائز والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع سعد يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ أفتونا، لقد كنت في حظيرة حيوانات وعندي كلاب أكرمكم الله، وهجم عليهم كلب شرس فأخذت السلاح وقتلته، فماذا علي؟
يجوز قتل المؤذي من الكلاب أو غيره دفعا لأذاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني والإمام مالك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقور. فيجوز قتل الكلب إذا كان مؤذيا لعموم هذه الأحاديث. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول: فضيلة الشيخ، أختي معها ضمور في المخ ويأتيها الضمان، والدي يقول خذي فلوسها مصروف لك، رفضت أكثر من مرة وأصر علي، ومنذ أشهر أنا أخذها وأنا خائف الآن أني أخذها وأخذ ذنبها، أرجو منكم فتوى في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
هذه الإعانات التي ترد للمعاقين تكون على قسمين أو على حالين: الحالة الأولى مساعدة للأسرة وليست إعانة للمعاق خاصة، مساعدة للأسرة، فهذه لا بأس على الأب الاستفادة منها والإنفاق منها على أسرته. والحالة الثانية ما كان خاصا بالمعاق نفسه، فهذا الأب يستلمه ويحتفظ به للمعاق، ولا بأس عند حاجته، عند حاجة الأب من تموله والإنفاق منه على نفسه وولده، لأن للأب أن يتملك من مال ابنه ما يحتاج إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تسأل فضيلة الشيخ وتقول: هل يجوز مصافحة المرأة للرجل إذا جاء لخطبتها، وذلك في النظرة الشرعية أم لا؟
لا يجوز للمرأة أو البنت المخطوبة أن تصافح من يأتي لخطبتها أو للنظرة الشرعية بعد الخطبة، لأنها والحال هذا لا زالت أجنبية، وإنما جاز منها ما كان محرما عليه وهي النظرة الشرعية من غير حجاب لثبوت شرعية ذلك، فيبقى، وهذا استثناء، فيحل المستثنى ويبقى أصل المنع على أصل عموم المنع. ولا شك أن مصافحة المرأة الأصل أنه ممنوع ما دامت لا زالت في مرحلة الخطبة، فهي أجنبية كسائر الأجنبيات، لا يجوز لها مصافحة الرجل الذي ليس من محارمها. ومن الأدلة الدالة على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية قول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا بما أمره الله، يعني مما يملكه من زوجاته. الحديث متفق عليه. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، أو قال بمخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هذا الحديث رواه الطبراني والبيهقي ورجال الصحيح كما يقول الطبراني في مجمع الزوائد، وكما في مجمع الزوائد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل المرسل المهري يقول: ما حكم الصلاة في مسجد تحيط به القبور من جميع الجهات، علما أن المسجد قد بني قبل هذه المقبرة؟
ما دام أن المقبرة مفصولة بجدار بينها وبين المسجد فلا بأس بالصلاة فيه. وهو وإن كان النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد كما في قوله لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك كما في صحيح مسلم، لكن ما دام المسجد مفصولا عن المقبرة بجدار أو طريق أو نحوهما فتجوز الصلاة فيه، لأنه والحال ما ذكر لا يكون متخذا، لا يكون المصلي قد اتخذ القبور مسجدا.
أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين بعث بسؤال يقول فيه: ما الحكم إذا فعلت معصية وتبت إلى الله منها ونذرت إن فعلتها ثانية أن أصوم شهرا وفعلتها، هل تكفي الكفارة أم لابد من الصيام؟
إذا أن المسلم قد نذر على نحو ما ذكره من ما ذكره السائل فإن النذر هنا والحال ما ذكر لحمل الإنسان على الفعل أو الترك، وإذا كان النذر المقصود به حمل الإنسان على الفعل أو الترك فهذا يخير الإنسان بين فعله أو بين كفارة اليمين، وعلى هذا يمكن يعني يقال للسائل أنت مخير في هذا النذر بين أن تفعله وبين أن تكفر كفارة يمين. وأنبه أيضا بأن الإنسان بأن على الإنسان تقوى الله عز وجل واجتناب المعاصي، وإذا رزق توبة من الله عز وجل من هذه المعاصي فلا يعود إليها، لأن ذلك مما ينقض توبته، والأصل في المسلم أن يكون قائما بحقوق الله ومتقيا ما أمر الله عز وجل به، فاعلا للمأمور وتاركا للمحظور.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو الوليد له سؤال يقول فيه: اشتريت أرضا لأبني سكنا ومنذ سنتين وأنا أريد بيعها لأشتري غيرها في موقع أفضل، علما بأني أريدها للسكن وليس للتجارة، فهل في هذه الأرض زكاة أم لا؟
هذه الأرض ليس فيها زكاة لأنها ليست من عروض التجارة، وليس في بيعك لها استبدالها بغيرها ما يصيرها عرضا من عروض التجارة، ولذلك فلا زكاة في هذه الأرض على مالكها.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول: أخذت عمرة ونسيت أن أحلق شعري، تذكرت وأنا في طريقي عودتي إلى منزلي وعندما وصلت إلى البيت بدلت ملابس الإحرام، ماذا علي؟
على هذا السائل أن يعني متى ما علم فورا أن يعود ويحل ملابسه ويلبس إحرامه ثم يقصر ثم يحل ثانية، ولا يضره ما فعل من لبس ملابسه لأنه كان جاهلا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول: حجيت قبل أن أمرض قبل 10 سنوات ولست مرتاحة لحجتي تلك لعدم إتقاني فيها، فهل علي أن أعيدها بعد شفائي؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا وأرجو منكم الدعاء.
أولا نقول لهذه المرأة شفاك الله وعافاك. والأمر الثاني فإن هذه المرأة ما دامت قد أدت ما أوجبه الله عز وجل عليها من الحج فليس لها أن تشكك فيه وتقول لعدم إتقانه ونحو ذلك ما يقوله بعض العامة: الحجة التي حججت ما أدري فيها، ويأخذ في التشكيك فيها. الحمد لله أديت الحج، فالأصل أن المسلم إذا أدى العبادة وفرغ منها أن تكون على الوجه المطلوب، فما دام لم يذكر فيها ناقضا ولا مبطلا فالأصل أنها أديت عبادة على وجهها الصحيح. إذا أراد أن يتزود مرة أخرى وثانية وثالثة فهذا بابه التطوع، وباب التطوع مفتوح ومرغب فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول: هل يجوز كشف وجه المرأة في العمرة والحج علما بأن إحدى المعلمات تقول إنه يجوز كشف الوجه في العمرة والحج مما أحدث خلاف بيننا، نرجو منكم التوجيه أحسن الله إليكم.
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي شيئا من عورتها ولا أن تبدي وجهها أمام الرجال الأجانب حتى ولو كانت معتمرة، لعموم وجوب الحجاب على المرأة المسلمة. والله عز وجل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. فبين الله عز وجل أن المرأة يجب عليها أن تحتجب، وعبر بقوله سبحانه وتعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن، والإدناء لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، فتضع الجلباب على جميع بدنها وتغطيه بما في ذلك تغطية وجهها. وقد ورد حديث عائشة في شأن الحج وفي شأن المحرمة، المرأة المحرمة إذا حجت، وحدثت عائشة رضي الله عنها وقالت: كان إذا كان الركبان إذا مروا بنا سدلت إحدانا من جلبابها على وجهها فإذا تجاوزون كشفناه. فدل ذلك عن المرأة المحرمة، نعم إذا جلست بين النساء من رفيقاتها فإنها تكشف وجهها ولا تغطيه، أما إذا مر بها الرجال الأجانب أو خرجت في الطرقات أمام الرجال الأجانب أو حتى في المسجد مثلا في المسجد الحرام من الرجال الأجانب، فإنه يجب عليها والحال هذه أن تستر جميع بدنها بما في ذلك أن تستر وجهها. هذا هو الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على هذه المرأة التي تفتي وتتكلم بغير علم أن تتحدث في هذه الأمور من غير معرفة بها. نعم
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين بعث برسالة يقول فيها: لدينا إمام مسجد لا يحسن القراءة، بل إن قراءته فيها كثير من الأخطاء ولا نشعر بالخشوع في الصلاة لأنه سريع القراءة، فهل تجوز الصلاة خلفه أم لا؟ أفيدونا مأجورين.
نعم، الإمام إذا لم يتقن القراءة وكان يلحن في الصلاة ويلحن في الفاتحة فإنه لا يصح لمن كان متقنا للفاتحة أن يكون مأموما خلفه، ويجب السعي إلى عزله إذا كان لا يتقن الفاتحة. أما إذا كان عدم إحسان القراءة هو للإخلال ببعض يعني قواعد التجويد أو نحوها، فإن ذلك ما دام لا يخل بأداء الفاتحة على الوجه المطلوب فإن صلاته صحيحة ومجزية إذا لم يوجد من هو خير منه. نعم
أحسن الله إليكم. المستمع عيسى علي عسيري له سؤال يقول فيه: هل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي لزوجتي التي طلقتها؟
إذا كانت هذه الزوجة من أهل الزكاة الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، إذا كانت من أهل الزكاة وهي ليست في ذمته ولا تلزمه نفقتها فلا بأس أن يدفع إليها الزكاة. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز إخراج الزكاة قبل حلول وقتها؟
نعم، يجوز تعجيل الزكاة لعام أو عامين إذا قامت لذلك حاجة. نعم
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة دائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله لمعالي. شكر موصول لكم أنتم على طيب المتابعة، ونسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على رقم هاتف الجوال 0534700 لاستقبال رسائلكم النصية، وكذلك على الفاكس 01-405-7557 وعبر البريد الإلكتروني az ah22@gmail.com. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، هذه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.